بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. وبعد، قال: تعريف النظر أو الفكر. نعرف مما سبق أن النظر أو الفكر المقصود من إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب، والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب. وبتعبير آخر أدق، إن الفكرة هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وصل بنا الكلام إلى تعريف النظر والفكر، وقد سبق أن أرجعنا مسألة الفكر إلى وقت وقد حان وقت بيانها، حيث ذكرنا في تعريف علم المنطق بأن علم المنطق هو آلة قانونية تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ عند الفكر. وقلنا: ما هو المراد من الفكر؟ حديث سيأتي وقد أتى. الحديث في الفكر حديث في ثلاثة محاور. المحور الأول تعريف الفكر، المحور الثاني مراحل الفكر، المحور الثالث ما هو وجه الفرق بين الفكر والحدس. أما فيما يرتبط بالمحور الأول، ما هو الفكر أو ما هو النظر؟ فالنظر والفكر بالمعنى الذي نبينه بمعنى واحد. يمكن بيان الفكر عبر مرحلتين: المرحلة الأولى الصورة الإجمالية، المرحلة الثانية الصورة التفصيلية. بيان الفكر بمعنى إجمالي: إذا واجه الإنسان مجهولا من المجهولات، باعتبار أن ليس كل علم الإنسان، ليس الإنسان عالم بكل شيء وليس جاهلا بكل شيء، إذا واجه الإنسان مجهولا من المجهولات، واجه سؤالا مثلا: ما هو الإنسان؟ قولنا: ما هو الإنسان؟ هذا سؤال، والسؤال استفهام، والاستفهام يمثل جهلا عند الذهن، يعني متعلق السؤال.
فأول خطوة لرفع هذا الجهل وللجواب عن هذا السؤال يجب أن يحدد نوع المجهول، إذ أن المجهول تارة يكون تصوريا وتارة يكون تصديقيا. الخطوة الثانية بعد تحديد المجهول، عفوا، بعد مواجهة العقل للمجهول، عليه أن يحدد نوع المجهول، وهذا معنى ما يقال في المدارس فهم السؤال نصف الإجابة. خب الإنسان إذا لم يعي ما هو المراد من السؤال لن يستطع أن يجيب. إذن يجب أن يحدد نوع المجهول ليتمكن من الكشف عنه. فقولنا ما هو الإنسان؟ المطلوب معرفة معنى الإنسان، ومعرفة معنى الإنسان المراد بها مقام التصور. فنوع المجهول هو مجهول تصوري، ليس المطلوب برهانا أو استدلالا، بل المطلوب تصور معنى الإنسان. إذا واجهنا المجهول، حددنا نوع المجهول، بعد ذلك ينتقل الذهن من هذا المجهول التصوري إلى المعلومات المستودعة في ذهنه، المخزونة في ذهنه. إذا تحقق انتقال من المجهول إلى المعلوم، ثم يفحص الذهن هذه المعلومات الموجودة في الحافظة في خزانة الذهن، فيحاول أن يبحث عن معلومتين تستطيع أن تكشف الجهل وترفع الجهل، فيجد عبارة الحيوان في ذهنه، يجد عبارة ناطق في ذهنه، فيرجع مرة ثانية إلى المجهول ويقول الإنسان هو حيوان ناطق. إذن الحاصل ما هو من هذه العملية؟ أولا واجه المجهول، حدد نوع المجهول، حدثت عنده ثلاثة انتقالات، انتقل من المجهول إلى المعلوم، انتقل بين المعلومات الموجودة في ذهنه، بعد أن انتخبها رجع من المعلوم إلى المجهول. فينتج من ذلك ما يلي: أنه عندنا شيء يسمى مقدمات عملية الفكر، وعندنا شيء هو الفكر. مقدمات الفكر تتمثل في أمرين: الأمر الأول مواجهة المجهول، الأمر الثاني تحديد نوع المجهول. إذن التفت حتى نرفع اللبس الذي وقع في الكتاب، نقول مواجهة المجهول وتحديد نوع المجهول هو فكر أو مقدمات حدوث الفكر؟ مقدمات عملية التفكير. عملية التفكير ليست هي مواجهة المجهول أو تحديد نوعه، عملية الفكر شيء ومواجهة المجهول وتحديد نوعه شيء آخر. إذن ما هو محلها من الإعراب مواجهة المجهول وتحديد نوعه؟ نقول هذه من مقدمات عملية التفكير. لا تتحقق عملية التفكير إلا بها، شرائط عملية التفكير وليس هي نفس التفكير. إذن ما هو التفكير؟ التفكير مجموع الانتقالات الثلاثة، ننتقل من المجهول إلى المعلومات المستودعة المخزونة في الذهن، وننتقل بين هذه المعلومات، ثم ننتقل من المعلوم إلى المجهول. هذه الانتقالات الثلاثة هي الفكر. الانتقالات الثلاثة هي الفكر. وأما مواجهة المجهول أو تحديد نوع المجهول لا بد منه، ولكن هما خارجان عن حقيقة الفكر. فليس الفكر إلا هذه الانتقالات الثلاثة. فكلما تحققت الانتقالات الثلاثة قيل أن الإنسان يفكر، حدثت عملية التفكير. هذا هو الفكر بصورة إجمالية. ينتج عن ذلك أيضا أن الغرض الذي يترتب على عملية التفكير ما هو؟ الكشف عن المجهول. إذن خلصنا بهذه النتيجة، مواجهة المجهول تحديد نوعه من مقدمات الفكر. الفكر هو مجموع الانتقالات الثلاثة، الغرض الذي والثمرة التي تترتب على عملية التفكير كشف الجهل. هذا هو البيان الإجمالي. البيان التفصيلي للفكر، ما هو الفكر؟ حتى تتضح حقيقة الفكر نطرح مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى، انتقال الذهن من شيء إلى شيء آخر، لأن الفكرة انتقال. الانتقال من شيء إلى شيء آخر يتصور على أربع صور. الصورة الأولى أن يكون الانتقال من معلوم إلى معلوم. الصورة الثانية أن يكون الانتقال من مجهول إلى مجهول. الصورة الثالثة أن يكون الانتقال من مجهول إلى معلوم. الصورة الرابعة أن يكون الانتقال من معلوم إلى مجهول. الاحتمالات الثلاثة كلها باطلة. الأولى فيتعين صدق الاحتمال الرابع، لأن هذه الاحتمالات محصورة حصرا عقليا. لماذا الاحتمال الأول باطل وهو الانتقال من معلوم إلى معلوم؟ نقول لأن الشيء إذا كان معلوما فطلب تحصيله من باب طلب تحصيل الحاصل واستعلام المعلوم، وتحصيل الحاصل باطل وجدانا. إذا كان الشيء معلوما عندي إذن لا يحتاج لأن يطلب الكشف عنه. والاحتمال الثاني أيضا باطل، إذ أن المجهول لا يكشف عن المجهول. والاحتمال الثالث أيضا باطل، وهو الانتقال من المجهول إلى المعلوم، لأنه أولا إذا كان معلوما طلبه تحصيل للحاصل، وثانيا المجهول لا يستطيع أن يكشف عن المعلوم. المجهول فاقد والفاقد غير معطٍ، فلا يرفع الجهل العلم، لا يكشف عن العلم لأنه جهلون. إذن الانتقال الصحيح يكون من المعلوم إلى المجهول. فإذا كان الإنسان يجهل شيئا جهله يرتفع بالعلم، فلا بد أن ينتقل من المعلوم إلى المجهول. هنا يرد هذا السؤال، أنتم تقولون أنه ينتقل من المعلوم للكشف عن المجهول. حيوان ناطق، معلومان تصوريان عند الذهن، بهما يرتفع الجهل عن معنى الإنسان. فانتقلنا من معلومات حاضرة عند الذهن للكشف عن المجهول وهو ما هو الإنسان. هنا يرد إشكال، ما هو؟ أنتم قلتم ينتقل من المعلوم إلى المجهول. نقول في المقام، إذا كان الشيء معلوما فطلب الكشف عنه تحصيل للحاصل. أنتم تقولون هكذا، ينتقل من المعلوم إلى المجهول. نسألكم، الإنسان إما أن يكون معلوما أو أن لا يكون معلوما. إذا كان الإنسان معلوما فطلب تحصيل المعلوم طلب لتحصيل الحاصل، استعلام للمعلوم. إذا كان الإنسان معلوما إذن طلب تحصيله من باب طلب تحصيل الحاصل، مفروغ عنه. وإن كان الإنسان مجهولا، وإذا كان الإنسان مجهولا، نقول إذا كان الإنسان مجهولا في الذهن ولا توجد أدنى معلومة ترتبط به، إذن سوف يكون من باب انتقال من المجهول إلى المجهول، وهو باطل كما تقدم في الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني. وبعبارة أخرى لك أن تقول، وبعبارة أخرى لك أن تقول، إذا كان الشيء معلوما عند العقل فطلب الكشف عنه من باب تحصيل الحاصل. ولهذا يقال ما هو معلوم عند الإنسان لا يطلب، لا يطلب لأنه معلوم. وإذا كان مجهولا من جميع الجهات أيضا لا يطلب. فالإنسان إما أن يكون معلوما فيكون طلبه تحصيلا للحاصل، وإذا كان مجهولا الجهل عدم والعدم لا يتعلق به الطلب، الطلب يتعلق بما هو متحقق بما هو موجود، والمجهول لا شيء له، المجهول عدم والطلب لا يتعلق بالعدم. الجواب عن هذا الإشكال أن يقول، تفت جيدا، هذا الجواب سيال في كثير من المواضع على صعيد المنطق والفلسفة وحتى الأصول. يقال هكذا، المعلوم على قسمين، معلوم إجمالي ومعلوم تفصيلي، والمحال طلب المعلوم التفصيلي. لماذا؟ لأن الشيء إذا كان معلوما من جميع الجهات إذا طلب تحصيله يكون من باب طلب تحصيل الحاصل. أما إذا كان المعلوم معلوما إجماليا، يعني يعلم به من بعض الجهات ويجهله من بعض الجهات، فطلبه يكون من باب طلب الجهة المجهولة وليس من باب طلب الجهة المعلومة. مثال، لاحظ معي، تارة الذهن يعرف ما هو الإنسان تفصيلا، الإنسان هو حيوان ناطق، نقول إذن طلب تحصيله من باب طلب تحصيل الحاصل، وتارة يعلم بالإنسان ولكن يعلم معنى الإنسان إجمالا، أن الإنسان كائن يعيش على الكرة الأرضية. إذا علم بالإنسان في بعض جوانبه، ولكن هو يريد أن يعرف معنى الإنسان تفصيلا، حقيقة الإنسان ما هي. فنقول إنما يريد أن يكشف عن حقيقة الإنسان المجهولة عنده، وإن كان يعلم بالإنسان بنحو إجمالي. إذن نقول في المقام، الإنسان ليس مجهولا مطلقا لأنه يعلم به علما إجماليا. كان الإشكال هكذا، إذا كان الشيء مجهولا مطلقا لا يتعلق به الطلب، نقول ما تعلق به الطلب ليس مجهولا مطلقا لأن الإنسان يعلم به ولو علما إجماليا. وأيضا لا يرد محذور تحصيل الحاصل، لماذا؟ لأن الإنسان ليس معلوما بنحو تفصيلي. طلب تحصيل الحاصل واستعلام ما هو معلوم إذا كان الشيء معلوما علما تفصيليا، والمفروض أن الإنسان ليس معلوما علما تفصيليا. إذا لا يرد محذور طلب المجهول المطلق لأننا نعلم بالإنسان بنحو إجمالي، ولا يرد محذور طلب تحصيل الحاصل لأن الإنسان مجهول تفصيلا. إذن ما هي النتيجة التي نريد أن نصل إليها؟ أن المجهول يكون من جهة مجهول ومن جهة يجب أن يكون معلوما. ولهذا السؤال فرع المعرفة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا لا معرفة له يسأل أو لا يسأل؟ خب لا يسأل. إذا لا يعرف الشيء يسأل عنه أو لا يسأل؟ خب لا يسأل. إذا متى يسأل عن الشيء؟ إذا عرفه. فإن قلت إذا عرفه كيف يسأل عنه ويعرفه؟ نقول يعرفه معرفة إجمالية ويسأل عنه سؤالا تفصيليا. التفتتم جيدا؟ هذه صياغة أخرى للإشكال. السؤال فرع المعرفة. الإنسان إذا لا يعرف الشيء يسأل عنه أو لا يسأل عنه؟ خب لا يسأل، لا يسأل عنه. فإن قلت إذا كان يعرفه إذا لماذا يسأل عنه؟ هذا تضييع للوقت. لماذا يسأل عن شيء يعرفه؟ نقول يعرفه من جهة يجهله، يعرفه معرفة إجمالية يجهله معرفة تفصيلية. ولهذا إذا سئل ما هو المنطق، هذا الذي يسأل ما هو المنطق يعرف المنطق، لكن يعرف المنطق كتعريف أو يعرف المنطق أنه كتاب يدرس؟ كتاب يدرس، فلهذا سأل عن المنطق. أما إذا جاء إنسان لم يسمع بالمنطق أصلا يسأل عنه أو لا يسأل؟ طب لا يسأل. فلهذا كل مجهول هو مجهول من الناحية التفصيلية يجب أن يكون معلوما من الناحية الإجمالية. هذه نكتة التفت إليها جيدا. هذه المقدمة الأولى. إذن الانتقال يكون من المعلوم للكشف عن المجهول. المقدمة الثانية، المعلوم على قسمين، معلوم تصوري، معلوم تصديقي. ما هو الفرق؟ المعلوم التصوري هو تصور الشيء، والتصديقي هو الذي يستلزم الاعتقاد والإذعان. مثلا علمي بأن الإنسان حيوان ناطق، هذا معلوم تصوري، ولكن اعتقادي بأن العالم حادث هذا علم تصديقي. ونحن فرقنا بين التصور والتصديق. المقدمة الثالثة، المجهول على قسمين، مجهول تصوري ومجهول تصديقي. المجهول التصوري هو الذي ينشأ من عدم وجود الصورة في النفس، كما إذا جهلنا تصور الإنسان، معنى الإنسان. فما هو الإنسان يعبر عنه بالمجهول التصوري. أما إذا قيل هل العالم حادث، هذا يعبر عنه بالمجهول التصديقي الذي يتطلب اعتقادا وإذعانا. فإذا لم يوجد الاعتقاد ولم يوجد الإذعان، إذن يوجد جهل تصديقي. إذن معلومان، أحدهما تصوري والآخر تصديقي، ومجهولان أحدهما تصوري والآخر تصديقي. نقول في المقام، المعلوم التصوري يكشف عن المجهول التصوري. حيوان ناطق معلوم تصوري كشف عن مجهول تصوري، وهو ما هو الإنسان. والمعلوم التصديقي يكشف عن المجهول التصديقي. نقول العالم متغير معلوم تصديقي، كل متغير حادث معلوم تصديقي، كشف عن المجهول التصديقي وهو العالم حادث. المقدمة، هذه ثلاث مقدمات. المقدمة الرابعة، عملية الفكر تقوم على ثلاث أسس، ثلاثة أسس. الأساس الأول مادة الفكر، والمراد من مادة الفكر المعلومات التي موجودة في الذهن. لا بد من وجود معلومات، لأن المعلومة هو الذي يكشف عن المجهول. فإذا كان المجهول تصوريا يجب أن توجد معلومات تصورية، وإذا كان المجهول تصديقيا يجب أن توجد معلومات تصديقية. والمعلومات هي مادة الفكر. الأساس الثاني هيئة الفكر، صورة الفكر، والمراد من صورة الفكر ترتيب هذه المعلومات. فإذا قيل ما هو الإنسان، هذا مجهول تصوري يكشف عنه الذهن بمفردتين تصوريتين، ما هما؟ الحيوان والناطق. هنا يجب أن يرتب الذهن، يقدم الحيوان على ترتيب الإجابة. كذلك من ناحية تصديقية يجب أن يضع المقدمة الصغرى أولا، ثم المقدمة الكبرى، ثم يخرج بالنتيجة. إذن كل فكر إنما يكون كاشفا إذا تضمن عملية ترتيب المعلومات، هذه هيئة الفكر. ثالثا الغاية المترتبة على الفكر، وهو الكشف عن مجهول. ولهذا قيل بأن الفكرة يستبطن ثلاث علل. العلة الأولى هي العلة المادية وهي مادة الفكر. العلة الثانية العلة الترتيبية الصورية، هي ترتيب المعلومات. العلة الثالثة العلة الغائية، الغاية من التفكير، الكشف عن المجهول. العلة الفاعلية أيضا، لأن الذهن هو الذي يقوم بعملية التفكير. فلهذا عملية الفكر مجموع علل أربع: علة مادية، صورية، غائية، فاعلية. نظير هذا الكرسي، هذا الكرسي له علة فاعلية، النجار فعل صنع، مادية الأخشاب، صورية هيئة الكرسي دائري مثلث مستطيل، الغاية المترتبة على الكرسي الجلوس. إذن هذه أساسات الفكر. إذا اتضحت هذه المقدمات اتضحت عملية التفكير، أن الفكر ما هو؟ ترتيب أمور معلومة للوصول إلى أمور مجهولة. فبقوله ترتيب أشار إلى الأساس الثاني وهو الترتيب، هيئة الفكر. وبقوله ترتيب معلومات أشار إلى مادة الفكر. وبقوله للوصول إلى المجهول أشار إلى الغاية. والترتيب يحتاج إلى مرتب، والمرتب هو الفاعل. إذن الفكر هو أن يرتب الذهن مجموعة من المعلومات للكشف عن المجهولات. فإن قلت لم يذكر في التعريف لا معرفة مواجهة المجهول ولا تحديد نوع المجهول، ما هو الجواب؟ أحسنتم، قلنا بأن هذين الأمرين مواجهة المجهول ومعرفة نوعه من مقدمات الفكر، وليس هو نفس الفكر. الفكر هو الذي يقوم بهذه الأسس الثلاث، يعني الفكر هو مجموع العلل الأربعة. هذا هو مرادنا من الفكر. هذا فيما يتعلق بالمحور الأول. المحور الثاني مراحل الفكر. اتضح من المحور الأول أن الفكر يمر بثلاث مراحل. ما هي؟ المرحلة الأولى يعبر عنها بالحركة الذاهبة، والمرحلة الثانية يعبر عنها بالحركة الدائرية، والمرحلة الثالثة يعبر عنها بالحركة الراجعة. نأتي إلى الحركة الأولى، الحركة الذاهبة. بعد أن يواجه الذهن المجهول ما هو الإنسان، هل العالم حادث، وبعد أن يحدد نوعه أنه مجهول تصوري أو مجهول تصديقي، تبدأ الحركة الأولى. بداية الحركة الأولى هي بداية عملية التفكير. ما هي الحركة الأولى؟ حركة ذاهبة، بمعنى الانتقال أو حركة الذهن من المجهول، لأنه حدد نوع المجهول، فينتقل من المجهول إلى المعلوم في الذهن، لأن المجهول يكشف بواسطة المعلوم. إذن هنا حصل ذهاب من المجهول إلى المعلومات الذهنية. بعد ذلك ماذا يفعل الذهن؟ يقلب المعلومات، يحرك بين المعلومات، يدور هذه المعلومات، فتسمى الحركة بالحركة. إذن الحركة الدائرية حركة الذهن في نفس المعلومات القائمة في الذهن المخزونة عند الذهن. يقلب في معلومات كثيرة في ذهنه فينتخب معلومات تناسب الجواب عن المجهول. فإذا انتخب معلومات مناسبة رجع الذهن مرة أخرى إلى المجهول ليكشف عنه، لكن رجع بمجهول أو رجع بمعلومات؟ رجع بمعلومات انتخبها الذهن، فتسمى بالحركة الراجعة. فالفكر مجموع الحركات الثلاث: حركة الذهن من المجهول إلى المعلوم تسمى الحركة بالحركة الذاهبة، وحركة الذهن في المعلومات تسمى بالحركة الدائرية، وحركة الذهن من المعلوم إلى المجهول تسمى بالحركة الراجعة. فلهذا بعضهم عرف الفكر بأنه حركة الذهن بين المجهول والمعلوم. بين المجهول والمعلوم نستطيع أن نستبطن منها حركة ذاهبة دائرية راجعة، لأن كلها حركات بين المعلوم والمجهول، أو حركة في المعلوم والمجهول. هذا هو الفكر. هذا فيما يرتبط بالمحور الثاني. أما المحور الثاني الثالث فيأتي الحديث عليه. قال: تعريف النظري أو الفكر. فالنظر والفكر بمعنى واحد، والمراد من الفكر هنا الفكر المنطقي الذي يعني الكشف عن المجهولات تصورية كانت أم تصديقية. نعرف مما سبق أن النظر أو الفكر المقصود منه إجراء عملية عقلية، لاحظ، في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب. ما هو المطلوب؟ هو العلم بالمجهول الغائب، الغائب عن الذهن. وبتعبير آخر أدق، الفكر هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول. إذن الفكر حركة، ومواجهة المجهول وتحديد نوع المجهول خارج عن إطار الحركة. وتحليل ذلك: إن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل، يعني المجهول، وعرف أنه من أي أنواع المجهولات، هل هو من المجهولات التصورية أو من المجهولات التصديقية، فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنوع المشكل، وعندئذ يبحث فيها ويتردد، هذه حركة دائرية، بتوجيه النظر إليها إلى المعلومات، ويسعى إلى تنظيمها، عملية الترتيب في الذهن، حتى يؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكل. فإذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه الغاية، تحرك عقله حركة راجعة، حينئذ منها، أي من المعلوم، إلى المطلوب. لاحظ معي، المطلوب والمجهول واحد، ولكن يسمى مجهولا لتعلق السؤال به، ومطلوبا لتعلق الطلب به. والمطلوب هو النتيجة، ولكن متى تكون نتيجة؟ بعد العلم. ومتى يكون مطلوبا؟ قبل العلم. فالمطلوب مطلوب قبل العلم به، قبل العلم بصحته، قبل الاستدلال عليه، قبل معرفته، ويسمى نتيجة بعد معرفته، أعني معرفة المجهول وحل المشكل. فتمر على العقل إذن بهذا التحليل خمسة أدوار. الدور الأول مواجهة المشكل المجهول، ثانيا معرفة نوع المشكل، فقد يواجه المجهول ولا يعرف نوعه، وقلنا الأول والثاني مقدمات الفكر. ثالثا حركة العقل من المشكل أي من المجهول إلى المعلومات المخزونة عنده، وتسمى هذه الحركة بالحركة الذاهبة. رابعا حركة العقل ثانيا بين المعلومات، وتسمى بالحركة للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحله. خامسا حركة العقل ثالثا من المعلوم الذي استطاع لاحظ يشير إلى التأليف، يعني عملية الترتيب والتنظيم مما عنده إلى المطلوب. وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث هي الفكر أو النظر، وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وهذه الأدوار الخمسة قد تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها. الإنسان أحيانا تقول له ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. لا، لأنه التفت إلى أنه أولا حركة ذاهبة ودائرية وراجعة، في الحقيقة هو طوى هذه الحركات من غير أن لا من غير شعور. فإن الفكرة يجتازها غالبا بأسرع من لمح البصر، على أنها لا يخلو منها إنسان في أكثر تفكيراته. ولذا قلنا إن الإنسان مفطور على التفكير. نعم من له قوة الحدس. هذا شروع في المحور الثالث. ما هو الفرق بين الفكر وبين الحدس؟ المصنف اختار أن يكون الفرق بينهما أن الحدس هو حركة واحدة والفكر مجموع ثلاث حركات. الفكر يقوم بحركة ذاهبة من المجهول إلى المعلوم، وحركة دائرية بين المعلومات وفي المعلومات، وحركة راجعة. بينما الحدس يستغني عن الحركتين الأولى والثانية، فقط هو حركة ثالثة مباشرة من المعلوم إلى المجهول. أقرب المثال، عندما يواجه الذهن مجهولا وهو هل أن العالم حادث مخلوق مسبوق بالعدم أم لا، عرف المجهول حدد نوع المجهول أنه معلوم مجهول تصديقي، المطلوب هو التصديق والاعتقاد بحدوث العالم. هنا الذهن ماذا يفعل؟ ينتقل من المجهول إلى المعلوم، يحرك هذه المعلومات فيجعل مقدمة أولى العالم متغير، ويجعل المقدمة الثانية وهي وكل متغير حادث، ويحذف الحد الأوسط فيخرج بالنتيجة ويرجع إلى المجهول. هل تسمى فكر؟ إذا تجد أنه أثناء عملية التفكير رتب معلومات ونظمها، ثم حاول أن يكشف أين الحد الأوسط ليقوم بحذفه ليصل إلى المجهول ويكشف عنه. هذا هو الفكر. أما من له قوة الحدس فلا يحتاج إلى عملية تنظيم وترتيب وما شابه ذلك، إنما من له قوة الحدس يصل مباشرة إلى الحد الأوسط من دون الحاجة أن ينتقل من المجهول إلى المعلوم ويرتب فيما بين المعلومات. قوة الحدس قوة تفوق الفكر، الفكر ينظم معلومات، يرتب، يحاول أن يجعل صغرى وكبرى وأن يفحص أين الحد المتكرر في القياس. من له قوة الحدس لا يحتاج إلى كل هذه الأمور، إنما مباشرة مجرد أن يقول هل العالم متغير، يقول هل العالم حادث، يقول لأنه متغير يكون حادثا. إذن مباشرة وصل إلى الحد الأوسط. هذا هو الفرق بين الفكر وبين الحدس. فمن له قوة الحدس لا يحتاج أن ينتظر أن يتحرك من مجهول إلى معلوم ثم يفحص بين المعلومات ليرجع مرة أخرى، وإنما مباشرة بمجرد أن يسأل يجيب مباشرة، بمعنى أنه لا يحتاج أن يرتب المعلومات. فيكفي أن نقول أن هناك فرقا بين الفكر وبين الحدس. ما هو الفرق؟ يكفي أن يكون الفرق القدر المتيقن به هو الحركة الدائرية. الحركة الدائرية يحتاجها الفكر، أما الحدس يستغني عنها، لا يحتاج أن يفحص ويرتب المعلومات. من له قوة الحدس، إنما الحد الأوسط حاضر عنده مباشرة، حاضر عنده، بينما الذي يفكر يبحث عن الحد الأوسط. فهمتوا جيدا؟ الذي يفكر يبحث عن الحد الأوسط، يبحث عن بين معلومات ممتلئة في الذهن. أما من له قوة الحد، الحد الأوسط حاضر عنده، بمجرد أن يواجه السؤال حاضر عنده الحد الأوسط يكشف عن الجواب، بينما الفكر يحتاج أن يبحث عن الحد الأوسط ويفكر أين هو الحد الأوسط ويرتب المعلومات للكشف عن الحد الأوسط. إذن لا شك بوجود فرق بين الفكر وبين الحدس. القدر المتيقن أقول في المرحلة الثانية، في الحركة الدائرية يستغني عنها الحدس. نعم، الحركة الأولى وهو الانتقال من المجهول إلى المعلوم، الشيخ المظفر يقول حتى هذه الحركة أيضا يستغني عنها من له قوة الحدس، لا يحتاج إليها، لا يحتاج أن ينتقل من المجهول إلى المعلوم. وإن كان البعض يرى أن الوجدان شاهد على أنه لا بد أن ينتقل من المعلوم إلى من المجهول إلى نعم، الحركة الدائرية يمكن الاستغناء عنها، وبها يكون وبها يفترق الحدس عن الفكر. لاحظ ماذا قال: ولكن أسألكم مواجهة المجهول وتحديد نوعه يستغني عنها الحادث أو لا يستغني؟ لا يستغني، كما أن الفكر يحتاج إلى أن يحدد المجهول، كذلك الحارس يحتاج أن يحدد المجهول، ولا كيف يجيب؟ قال: نعم، من له قوة الحدس يستغني عن الحركتين الأوليين، الأولى والثانية، وإنما ينتقل رأسا بحركة واحدة مفاجئة من المعلومات إلى المجهولات، وهذا معنى الحدس. فلذلك يكون صاحب الحدس القوي أسرع تلقيا للمعارف والعلوم، بل هو نوع من الإلهام الملقى وأول درجات الإلهام. ولذلك أيضا جعلوا القضايا الحدسيات من أقسام البديهيات كما سوف يأتي في الجزء الثالث. لماذا؟ لأنها تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم، يعني حركة راجعة عند مواجهة المشكل من دون كسب وسعي، هذه من دون كسب وسعي فكري، يعني إشارة إلى استغنائه عن الحركة الدائرية، فلم يحتج إلى معرفة نوع قلنا هذا لعله من سهو القلم، بل لا بد أن يعرف نوع المجهول وإلا كيف يجيب، ولا إلى الرجوع إلى المعلومات عنده وفحصها وتأليفها. هذا صحيح، من له قوة الحدس يستغني عن الحركة الدائرية، ولأجل هذا قالوا إن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص، نظرية عند شخص، من له قوة الحدس يراها من الوجدانيات من اليقينيات، أما عند شخص آخر يراها أنها لا تحتاج إلى سعي وإلى فكر. وليس ذلك إلا لأن الأول وهو الحادث عنده من قوة الحدس ما يستغني به عن النظر والكسب. الأول من تكون عنده بديهية، أي ما يستغني به عن الحركتين الأولى والثانية دون الشخص الثاني التي تكون القضية عنده قضية نظرية، فإنه يحتاج إلى هذه الحركات الثلاث لتحصيل المعلوم، لاحظ، بعد معرفة نوع المشكل. نقول معرفة نوع المشكل لا يختص بها الفكر، بل تشمل الفكرة والحادث. هذا هو تمام الكلام في مسألة الفكر. يأتي الكلام لاحقا حول أبحاث المنطق، ونستطيع أن نعبر حول بيان موضوع علم. في بداية الكتاب الشيخ المظفر ذكر ما هو موضوع علم المنطق أم لم يذكر؟ لم يذكر، إنما اقتصر على بيان تعريف علم المنطق وذكر الغاية المترتبة على درس على دراسة وتعلم المنطق. ولهذا أنا قلت لكم هناك أن موضوع علم المنطق أجل إلى هذا المبحث أبحاث المنطق. هنا يتناول الشيخ ما هو موضوع علم المنطق، ما هو سبب التأجيل ذكرناه هناك، ويأتي الكلام عليه لاحقا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقد تم الكلام بالصلاة على خير الأنام محمد.